التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي محادثات في بغداد اليوم الثلاثاء مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيغروبونتي، وأكد المالكي خلال المحادثات أن حكومته ماضية في السعي إلى سن قانون النفط وتعديل قانون اجتثاث البعث وأصدار قانون المحافظات، بالإضافة إلى توسيع جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. وأضاف البيان أن الحكومة تتخذ هذه الخطوات رغم ما سماه التدخلات الإقليمية التي تعمل على إعاقة العملية السياسية. نيغروبونتي من جهته جدد موقف الولايات المتحدة في دعم الشعب العراقي والحكومة لتمكينها من تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم أفضل الخدمات للشعب العراقي بحسب البيان. وكان نيغروبونتي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة لم يعلن عنها من قبل. حذر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اليوم الثلاثاء من أنه سيلجأ إلى القضاء إذا أصر أعضاء المجلس على قرارهم تنحيته من رئاسته، وقال إن الأعضاء الذين صوتوا ضده تصرفوا بطريقة لا مسؤولة بحسب تعبيره. وأكد المشهداني في مؤتمر صحفي أنه لا يعتزم الاستقالة من رئاسة مجلس النواب، كما طالب النواب الذين صوتوا في جلسة مغلقة يوم أمس الاثنين لصالح تعيين نائبه خالد العطية رئيسا إلى حين انتخاب رئيس جديد. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن المشهداني قوله أن رئيس مجلس النواب ليس لعبة بيد السياسيين الطفوليين على حد وصفه، وأعلن أنه يرفض الاستقالة وسيحيل القضية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية إذا اقتضى الأمر. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع اليوم لتقرر ما إذا كانت ستواصل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية. وكانت حركة حماس وجهت إنذارا إلى قوى الأمن الفلسطينية الموالية للرئيس عباس بإخلاء مقراتها. وبعد انتهاء مدة الإنذار هاجم مسلحون من حركة حماس مقر قوى الأمن الموالية للرئيس عباس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقام نحو 200 من مسلحي حماس بتطويق المقر وقصفه بقذائف الهاون والآر بي جي. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن الضابط خالد عواد من حركة فتح قوله أن عناصر حماس يهاجمون من كل الجهات بحسب تعبيره. أعلن معاون وزير الخارجية السوري أحمد عرنوس اليوم الثلاثاء أن سوريا مستعدة للتفاوض مع إسرائيل من أجل السلام، ولكنها ترفض ربط المحادثات بشروط. وكان عرنوس التقى في دمشق اليوم وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكوياني، وقال في أعقاب اللقاء أن سوريا مستعدة لاستئناف المحادثات دون أي شروط وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وتأتي تصريحات المسؤول السوري في أول رد فعل رسمي من دمشق على اقتراح إسرائيل إجراء محادثات. ونقلت وكالة رويترز عن عرنوس تأكيده حرص سوريا على التوصل إلى اتفاق يعيد هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. أبدت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو اليوم الثلاثاء استعدادها لإجراء محادثات مع المغرب بشأن مستقبل الصحراء الغربية. وبعث الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكد فيها أن لدى البوليساريو رغبة مخلصة في مساعدته في مهمتها لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بحسب الرسالة التي نقلت وكالة الأنباء الجزائرية مقتطفات منها. وتأتي الرسالة بعد دعوة مجلس الأمن الدولي كل من المغرب والبوليساريو إلى التفاوض دون شروط مسبقة برعاية الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية. وكانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية قبل أن تضمها المملكة المغربية بعد رحيل الإسبان في عام 1975. أعلن زعماء قبيلة الهوية في الصومال اليوم الثلاثاء أنهم لن يرسلوا ممثلين عن قبيلتهم الكبيرة إلى مؤتمر المصالحة المقرر عقده بعد غد الخميس. حكمت محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة اليوم الثلاثاء على المتمرد الصربي الكرواتي السابق ميلان مارتيتش بالسجن 35 عاما بعد إدانته بتهمة ارتكاب فظائع ضد الكروات في إطار حملة تطهير عرقي خلال الفترة الواقعة بين عامي 1991 و 1995. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، نبدأها بمتابعة لملف عمالة الأطفال في العراق. كما سنتابع مشاكل الصناعة الوطنية، وضمن جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية ونتابع نتائج الانتخابات التي جرت في النجف لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمكتب التنسيقي لمنظمة المجتمع المدني. ومن القاهرة نتابع مقابلة مع القائم بالعمل العراقي السفير سعد محمد رضا حول آخر تطورات العلاقات الدبلوماسية بين العراق ومصر. كما سنزور معرضا تشكيليا أقامته جمعية الإخاء العراقية الأردنية في عمان لفنانين عرب وعراقيين. وسننهي الساعة مع نبيل حيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الدكتور ضياء المنشئ. سيدتي وسادتي، يصادف 12 من حزيران اليوم العالمي لمناهضة ظاهرة تشغيل الأطفال. هذه الذكرى تأتي في وقت يزداد فيه تشغيل الأطفال في مجال شتى، أوسعها واضحة للعيان في شوارع وأسواق بغداد والمحافظات من خلال عملهم كباعة متجولين للسلع الاستهلاكية البسيطة. الدكتورة سوسن البراك المدير العام في وزارة حقوق الإنسان تؤكد أن ظاهرة عمالة الأطفال في العراق قد ازدادت انتشارا بعد 2003. كما أوضحت الدكتورة سوسن أن أعداد كبيرة من الأطفال يتم استغلالهم في الأعمال الإرهابية والدعارة. تقرير حسن راشد.
وأنت تسير في أي شارع من شوارع بغداد لن يغيب عن سمعك صوت طفل لا يتجاوز العاشرة من العمر وهو ينادي على بضاعته التي غالبا ما تكون مناديل ورقية أو لعب أطفال بلاستيكية. رث الملابس ومتسخ وشديد التوجس سواء مع أقرانه على الأرصفة أو مع زبائنه، وما أن تحاول أن تفتح معه أي موضوع خارج السؤال التقليدي بكم هذه الحاجة حتى يحمل بضاعته ويبتعد عنك. من بين أكثر من 20 طفلا وطفلة، سعاد وحدها وافقت على الحديث عن وضعها.
كنت بالمدرسة بس الوضع ما يساعد، فاضطرينا أنه نترك المدرسة حتى نعين البيت وشغلات البيت، لأن الوضع مدهور فاضطرينا نترك المدرسة. رحنا الوكيل أخذنا ملاعب مال الأطفال بحبس على التصريف.
وشهد العراق خلال السنوات الأربع الأخيرة اتساع ظاهرة عمل الأطفال بمهن وأماكن لا تصلح أحيانا حتى للكبار، ومن المهن التي بدأت تستقطب الكثير من الأطفال في بغداد مهنة جمع الأزبال من المنازل التي تستمر ساعتين أو ثلاثة يوميا مقابل أجر زهيد. سليم أحد هؤلاء الأطفال.
طلعين متعهد الصبح للزبالة من المنطقة اللي يجور اليومية 2.5 بيوم.
فقدان المعيل جراء أعمال العنف أو خسارته لعمله بسبب الأزمة الاقتصادية هما السببان الرئيسيان لترك الأطفال المدارس واللجوء إلى العمل.
كنت بالمدرسة بس أبويا بطل وبطلت بعد ماكو شش مراضي أشتغل وين متعهد. نطلع الصبح للزبالة ننظف المنطقة ويطولنا فلوس أوديها الأم يأخذون يسوقون به ويأكلون.
وتقول المدير العام في وزارة حقوق الإنسان الدكتورة سوسن البراك إن ظاهرة عمل الأطفال اتسعت في العراق بعد العام 2003 مقرونة بهجرة واسعة للمدارس.
لو أخذنا وضع الطفل الآن بالعراق وخصوصا بعد 2003 نلاحظ أنه الوضع بدأ يزداد سوءا لأنه الكثير من الأطفال بدأوا يتسربون من المدارس بسبب عدم قابلية وقدرة الأهل على دفع نفقات التعليم وكذلك بسبب الظروف الاقتصادية للعائلة تدفع بأطفالها وخصوصا من الذكور إلى تشغيلهم في أعمال كثيرة مثل أعمال اللحام والنجارة والخراطة.
القوانين في العراق لا تسمح بتشغيل الأطفال دون سن 15، لكن غياب الرقابة والمتابعة جمد هذه القوانين حتى بدأ سن العمل ينزل إلى ما دون 8.
في العراق التعليمات أو القوانين الوطنية تفرض أنه يكون عمر الطفل لازم يكون من 15 سنة فما فوق هو السنة المسموح به لتشغيل الأطفال، لكن اللي يصير الآن أنه نلاحظ وجود أطفال بعمر 8 سنين وأحيانا نجد أطفال بعمر أقل من العمر في الأسواق الشعبية وفي الشوارع العامة يقوم ببيع المناديل الورقية ومثل ما قلت. وبعدين نلاحظ أنه غياب الرقابة القانونية، غياب السلطة القانونية، غياب فرق التفتيش والمساءلة.
ومن أخطر ما يتعرض له الأطفال في العراق الآن هو استغلالهم في الأعمال الإرهابية والدعارة حسب قول الدكتورة سوسن البراك.
الآن يتم استغلالهم من بعض شبكات الإجرام أو شبكات المجرمين في توريطهم بعمليات إجرامية أو حتى توريطهم في عمليات إرهابية خاصة للأطفال اللي يشتغلون بالتسول. نلاحظ أنه البنات يتم استغلالهم لأغراض الدعارة الجنسية، لكن بالنسبة للأولاد يتم استغلالهم بالعمليات الإرهابية. الآن يعني هنالك بعض العصابات بالعراق تعمل في هذا المجال ولو هي عصابات منفردة، بس هذه الحالات ما كانت مؤشرة سابقا في العراق.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر في بغداد. وخلال ندوة اقتصادية ناقش صناعيون وخبراء عراقيون المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة الوطنية، كما عرضوا أفكارهم ومقترحاتهم للنهوض بالصناعة المحلية مطالبين الحكومة العراقية بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الصناعيين. هاشم ذنون رئيس اتحاد الصناعات العراقي لخص أسباب التدهور الصناعي بالتأثيرات السلبية لأزمة الكهرباء والماء والوقود وإغراق الأسواق العراقية بالسلع المستوردة. المزيد من التفاصيل مع ليلى أحمد.
مشاكل عديدة حملها الصناعيون العراقيون وطرحوها خلال ندوة اقتصادية أقامها قاطع بلدية الكرادة في بغداد الاثنين، وحضرتها نخبة من رجال الأعمال والصناعيين الذين طالبوا يد العون من الحكومة للحفاظ على الصناعات المحلية التي بدأت تنهار منذ سقوط النظام، كما أشار لذلك رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم بنون.
بعد 9/4/2003 كان يحدون الأمل أنه كثير من المشاريع المتوقفة تعيد نشاطها وتعمل، لكن اللي جرى عمليا هو العكس. المشاريع اللي كانت تعمل بطاقة إنتاجية متدنية أيضا توقفت، يعني نسبة توقف زادت من 70% أو 75% إلى 90% أو 95% من المشاريع المسجلة بالاتحاد.
انعدام الكهرباء والوقود انعكس سلبا على الواقع الصناعي العراقي، ثم تأتي سياسة الاستيراد الخاطئة وإغراق السوق بالبضائع الأجنبية وبروز ظاهرة تبييض الأموال التي وجدت من العراق بيئة خصبة لها. كل ذلك ساعد في التدهور الصناعي بحسب ما ذكره لإذاعة العراق الحر هاشم ذنون.
الكهرباء والماء والوقود هذه من أولى المشاكل اللي يعاني منها القطاع الخاص وصناعته، واللي عملت على إيقاف عجلة الصناعة.
المشكلة الثانية هي فتح الحدود أمام الاستيرادات الغير منضبطة وبلا ضوابط، ويتخللها قضية تبييض الأموال من خلال الاستيراد، لأن ماكو ضوابط تبييض الأموال يكون سائب، كل من هب ودب يقدر يجيب بضايع وما يسأل من أين لك هذه المبالغ وكيف حولت هذه المبالغ.
ولعل انعكاس الواقع الأمني بدأ واضحا على النشاط الصناعي في العراق، فضلا على شحة الوقود حتى بات الصناعيون يجدون صعوبة في الحصول عليه لتشغيل مصانعهم.
أنا صناعي زيد وكيلي إلى أبو الغاز يروح يستلم، يقول له إلا يجي لهنا، يقول له وين يجي لهنا، يقول له للغزالية. صناعي اليوم حتى لو مهما كانت طائفته يروح للغزالية، يروح المحطة التوزيع الغزالية حتى يستلم غاز أو يأيدوا له أنه هو موجود طيب والمعمل موجود مالته. هذا مو عمل، هذا تخريب للاقتصاد وتخريب للصناعي وقتل للمواطن العراقي، يعني انتحار.
شعور بالإحباط سيطر على الصناعيين الذين فضلوا البقاء في العراق عسى أن يجدوا الحلول من الحكومة، فبناياتهم مقفلة على مكائن صناعية أكلها الصدأ نتيجة لعدم الاستخدام، حيث يقول رئيس جمعية المطابع العراقية مريوش فالح الربيعي:
الإحباطات نعرفها يا أخوان، نقعد ويا ناس هواية نقعد يستمعون لك وينقهر ويتعامل وياك بوطنية وبشفافية، لكنه حبر على ورق. مرة يرجعوها يقول القرار عند الأمريكان، احنا ناس منفذين واجهات، قسم قالوها بصراحة. زين وين نروح؟ قلوا لي وين نتجي؟ وين؟ زين شعبك نصه مشرد، بشو يقدي؟ قام يقدي قسما بالله. لا فشي يقهر يؤلم، يعني أني أتباهى أقول أني بالطبع علي 58 وأني طفل جيت من الجنوب اشتغلت، أقول لك تحللون جسمي هسه وراء سنين تلقون ب 30% ورق، 20% حبر، 10% كيميكلز، من 58 لحد الآن أشتغل بالطباعة. زين حتى ريحة الورقة ميزة، زو القبض، القبض متسكع ومكان مشودرة، شنو؟ يعني صار مبالغ بي وكأنما أنت بدارفور، مو بلد بنفط بثروات بمعادن بعتبات مقدسة بتاريخ.
إعمار البنى التحتية وتزويد القطاع الصناعي بحصة من الكهرباء والوقود والإعفاء الضريبي هو ما يطالب به الصناعيون العراقيون على لسان رئيس اللجنة الاقتصادية في قاطع الكرادة مصدق محمد صالح.
أعطاء المناطق الصناعية طاقة كهربائية لساعات معينة من الصباح، توفير الوقود بشكل إنساني للصناعي، المطالبة بإعفاء الصناعي من الضرائب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أفراقهم بتشاني كلمة
لركض ورا
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
في جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، البرلمان يحسم أزمة فرياد عمر بإعفاء محمود المشهداني، إذ أشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب اختار منح الدكتور محمود المشهداني إجازة مفتوحة على أن يتولى النائب الأول الشيخ خالد العطية مهام وصلاحيات رئيس المجلس لحين انتخاب رئيس جديد. وأبلغ النائب عن الائتلاف سامي العسكري الصحيفة بأن جبهة التوافق تعهدت بتقديم مرشح جديد خلفا للمشهداني خلال أسبوع، مشددا على ضرورة أن تطرح الجبهة مرشحا كفوءا يحظى بإجماع المجلس. وتمضي الصباح بأن الأنظار تتجه إلى النائب حسن ديكان عضو مجلس الحوار أحد مكونات الجبهة الثلاثة الذي ينتمي إليه المشهداني، فيما تقول تسريبات داخل جبهة التوافق إن النائب أسامة التكريتي من الحزب الإسلامي وعز الدين الدولة من المستقلين داخل الجبهة يحظيان بالقبول وإن اسميهما تردد بقوة. هذا وفي الصباح أيضا وعلى الصعيد الأمني نقرأ إن مدينة الصدر ومناطق العبيدي والفضيلية شرقي بغداد شهدت توترا أمنيا بعد تدمير مكتب الشهيد الصدر في الفضيلية من قبل القوات الأمريكية قبل أيام. وإلى صحيفة المدى وزيارة مفاجئة أخرى، لكن هذه المرة لخليفة بلير كما أسمته الصحيفة، التي عرضت في صفحتها الأولى خبر وصول جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني المقبل إلى العاصمة بغداد في زيارة وصفتها الصحيفة أيضا بأنها الأولى من نوعها منذ إعلان نبأ خلافته لتوني بلير في رئاسة الحكومة وزعامة حزب العمال بحلول 27 من حزيران الجاري، حيث بحث مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الملفات السياسية والاقتصادية، فيما رفضت مصادر مطلعة تأكيد ما إذا كان براون سيزور البصرة لتفقد قوات بلاده هناك، موضحة أن زيارة براون تأتي لتقييم العمل في العراق والبحث في الحلول للمشاكل الآنية. ونستمر مع المدى لنقرأ من عناوينها: تسليح الأعداء السابقين يطبق في 4 مناطق، وبتريوس وافق بحذر على مفاوضة المسلحين في مناطقهم. في محافظة ذي قار أعلن عن تشكيل قوة بمستوى سرية لرفع التجاوزات عن الطرقات والأرصفة والأسواق والساحات العامة. أما جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني فقد نشرت ما أظهره استطلاع غير رسمي شاركت في إعداده العشرات من منظمات المجتمع المدني في العراق، من أن أكثر من 9,000 شخص قضوا في أعمال العنف والخطف منذ بداية العام الجاري، في حين قال الشيخ جلال الحسناوي رئيس شبكة عراق بلا عنف التي أصدرت التقرير، قال إن مراقبي الشبكة في جميع المحافظات رصدوا أكثر من 13,000 حادثة عنف تنوعت بين التخريب المتعمد لدور العبادة ومقار الأحزاب وتشريد العائلات والخطف والتهديد بالقتل والعمليات الانتحارية والهجمات المسلحة والكلام لرئيس شبكة عراق بلا عنف. هذا وفي صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية وتحت عنوان عدوى الطوابير تصيب محطات المنطقة الخضراء، أكد نواب وسائقو سيارات للصحيفة أنهم يمضون ساعات طويلة أمام طوابير إفعوانية في المنطقة الخضراء للتزود بالوقود من جراء أزمة الوقود الخانقة التي تجددت في بغداد ومحيطها منذ قرابة شهر. هذا ويقول سائق مركبة تابعة لمجلس الوزراء إنه تفرغ تماما لملء مركبات دائرته بالوقود، إذ تسلم أمرا شفويا من مديره المباشر بتزويد مركبات الدائرة تباعا وطيلة ساعات الدوام الرسمي، وبحسب ما ورد في صحيفة الزمان. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في مدينة النجف جرى انتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة للمكتب التنسيقي لمنظمة المجتمع المدني. علي حسين عبود عضو الهيئة الإدارية الجديدة للمكتب التنسيقي ومسؤول منظمة حقوق الرافدين لحقوق الإنسان أكد لإذاعة العراق الحر أنه تم انتخاب ممثل المجلس العراقي للسلم والتضامن لمنصب رئيس الهيئة، كما حصلت سيدتان نجفيتان على مقعدين في الهيئة الرئاسية. التفاصيل مع ليث محمد علي.
عقد مساء يوم الاثنين المؤتمر الانتخابي التكميلي للمكتب التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني في النجف. المؤتمر كان عقد على قاعة الاجتماعات الرئيسة لمجلس محافظة النجف، وكان حضره الشيخ خالد النعماني نائب رئيس مجلس محافظة النجف والدكتور منير الجعفري مسؤول شؤون منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة النجف. المؤتمر الانتخابي التكميلي للمكتب التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني كان ابتدأ أعماله بالوقوف دقيقة لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وضحايا الإرهاب. بعدها أعلنت الهيئة الرئاسية للمؤتمر والمتكونة من محامين ثلاث وعضوتان في مجلس محافظة النجف، هما السيدة سوسن بغدادي والدكتورة سناء الموسوي، أعلنت عن فتح باب الترشيح على منصب رئيس المكتب ونائبه الأول ونائبه الثاني. وبعد الاقتراع السري والفرز العلني، خولت الهيئة الرئاسية للمؤتمر السيد علي حسين عبود عضو الهيئة الإدارية الجديدة للمكتب التنسيقي، خولته للإعلان عن النتائج، وكانت على الوفق الآتي:
أجريت يوم أمس الاثنين انتخابات التكميلية للمكتب التنسيقي منظمات المجتمع المدني، وفاز بمنصب الرئاسة ممثل المجلس العراقي للسلم والتضامن بثمان أصوات من أصل 11، وفازت بالمنصب النائب الأول ممثلة رابطة بنت الهدى ست أصوات، أيضا فازت بالمنصب الثاني للنائب الثاني اللي هو ممثلة منظمة شمس بست أصوات. سيجري توزيع المهام من قبل الرئاسة بقية اللجان التابعة للمكتب التنسيقي على بقية الأعضاء بالمكتب.
هذا وكان السيد علي حسين عبود عضو الهيئة الإدارية للمكتب التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني، كان عد فوز امرأتين في الهيئة الرئاسية للمكتب انتصارا كبيرا للمرأة النجفية حصرا وللعراقية بشكل عام على حد قوله.
حصول النساء على المقعدين في الهيئة الرئاسية يعتبر نصر ومكسب للمرأة العراقية النجفية على وجه الخصوص.
هذا ومن المؤمل أن يعقد المكتب التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني في النجف اجتماعا لتوزيع المهام والمسؤوليات عصر يوم الثلاثاء في مقر مجلس المحافظة. جدير بالذكر أيضا أن المكتب التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني في النجف سيأخذ على عاتقه تنشيط وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الفساد بكل أنواعه ورفع الوعي الجماهيري في المراقبة العامة والقانون وحقوق الإنسان، على حد تعبير علي حسين عبود مسؤول منظمة الرافدين لحقوق الإنسان. من المؤتمر الانتخابي التكميلي الأول للمكتب التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني في النجف، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونتوقف في القاهرة. ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين العراق ومصر، أكد السفير سعد محمد رضا القائم بالعمل العراقي أن العلاقات بين العراق ومصر ستشهد تطورا كبيرا وواسعا في كافة المجالات، موضحا أنه سيتم قريبا تسمية السفير المصري في العراق والسفير العراقي لدى القاهرة. جاء ذلك في مقابلة خاصة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
أعلنت مصادر إعلامية متطابقة في القاهرة عن خطوات بدأت باتجاه عودة العلاقات المصرية العراقية الدبلوماسية الكاملة بين مصر والعراق، كما أشارت القاهرة في تعليقات رسمية لوزارة الخارجية المصرية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية إلى تعاون واسع بين مصر والعراق في كافة المجالات، وفي المقدمة التعاون العسكري بين البلدين. القائم بالأعمال العراقية السفير سعد محمد رضا علق على ذلك بقوله:
الحقيقة فعلا العلاقات المصرية العراقية ستشهد تطور كبير وواسع على كافة الأصعدة وكافة المجالات. أولا إن شاء الله سيتم تبادل السفراء في وقت قريب إن شاء الله، تسمية سفراء البلدين، والعلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري إن شاء الله سينفتح ما بين البلدين.
ورجت في العاصمة المصرية أنباء ذكرت أن العراق سمى سفيره بالفعل، وأنه سيكون القائم بالأعمال العراقي الحالي السفير سعد محمد رضا، كما أن القاهرة في طريقها لتسمية سفيرها الجديد في العراق خلفا للراحل الدكتور إيهاب الشريف. وسألت إذاعة العراق الحرة السفير سعد رضا عن دقة هذه الأنباء وقال:
اتفق على تسمية السفراء ولكن لم يسمى أي سفير لحد الآن.
نعم سعادة السفير، أيضا وما ينعكس على أوضاع الجالية العراقية في القاهرة، عرفنا أن السيد طارق الهاشمي تحدث إلى الرئيس مبارك وأن هناك خطوات بصدد اتخاذها من الجانب المصري لمعالجة بعض الأزمات.
السيد نائب رئيس الجمهورية يتكلم بهذا الموضوع مع كافة المسؤولين والمسؤولين لالتقائهم، تكلم مع دولة رئيس الوزراء المصري، تكلم مع وزير الداخلية المصري، نتكلم أيضا مع فخامة الرئيس، والكل وعد خيرا، وستبحث المشاكل التي تعيق إقامة العراقيين في القاهرة ووعدوا بحلها إن شاء الله.
نعم سعادة السفير، ما هي الأنباء الجيدة الجديدة التي تقولها للعراقيين في القاهرة؟
أقول صبرتم وستنالون إن شاء الله.
هل هناك اتجاهات معينة بالنسبة لبعض المشكلات التي يعاني منها اللاجئون في مصر؟
الحقيقة احنا اولا ما نحب نسمي العراقيين في مصر اللاجئين، هم ليسوا لاجئين، هم في بلدهم الثاني مقيمين اقامة مؤقتة، وعد ما تتحسن الظروف ان شاء الله سيعودون الى العراق، واذا هناك اشكالات في الاقامة في دخول اولادهم المدارس وعدوا المسؤولين المصريين وعلى كافة الأصعدة بحل هذه المشاكل قريبا إن شاء الله.
نعم سعادة السفير، فيما يتعلق بالتعاون الأمني وخاصة دعوة الرئيس مبارك إلى استعداد مصر لتدريب الجيش العراقي دون تقاضي أي مقابل،
صحيح،
كيف تقيمون هذه الدعوة وما هي ردود الأفعال العراقية إليها؟
هذه دعوة كريمة من فخامة الرئيس، وهي ليست بالدعوة الجديدة، وإنما سبق وأن عرض فخامة الرئيس بتدريب الجيش العراقي وبدون مقابل في مصر، وطبعا الجانب العراقي وعلى كافة المستويات يعني يرحب بهذه الدعوة ويقدرها تقدير عالي، وإن شاء الله سيتم تعاون عسكري على مجال التدريب والتجهيز أيضا.
إذن ستشهد المرحلة القادمة تعاونا واسعا بين القاهرة وبغداد، وفي مقدمة أوجه هذا التعاون الملفات الأمنية والعسكرية، كما يؤكد على ذلك القائم بالأعمال العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من عمان التي شهدت إقامة معرض تشكيلي لفنانين عرب وعراقيين. هذا المعرض الذي أقامته جمعية الإخاء العراقية الأردنية ضم أيضا أعمال الفنانة التشكيلية العراقية آمل الصندوق التي تناولت في لوحاتها الهم العراقي وصراعات الإنسان العراقي مع الإرهاب، وطغت عليها الألوان الذهبي والفضي والأحمر. فإقرة سرحان زارت المعرض وعدت لنا هذا التقرير.
أقامت جمعية الإخاء العراقية الأردنية معرضا تشكيليا لفنانين عراقيين وأردنيين وفلسطينيين، وقد أثارت الأعمال التي قدمتها الفنانة التشكيلية العراقية أمل الصندوق إعجاب الحضور لتميزها عن باقي الأعمال، حيث جسدت حياة الإنسان العراقي وهو يعيش يومه في مقارعة الإرهاب والبحث عن الأمن.
أغلب أعمالي في المعرض هو الصراع العراقي، صراع الإنسان العراقي مع الإرهاب، مع الدم والانفجارات اللي مدى تنتهي. فكل لوحة من لوحاتي، أنا عارضة 10 لوحات، كلها صراع الإنسان في حياته اليومية مع الإرهاب، مع الانفجار، مع القتل. يعني من الطفل اللي يروح على الحضانة إلى يعني الشيخ اللي يروح على الجامع، هم كلهم يعانون نفس المعاناة. وأني أكثر شيء مستعملة الذهب والفضة بلوحاتي. الذهب والفضة هو معدن نفيس، ومهما يذوبيه بالنار يزيد صلابة، فهذا العراقي. أني أتصور العراقي صلابته بصلابة الذهب والفضة، هو رغم وجوده بالنار بس هو دي يزيد صلابة يوم على يوم. يعني مثلا أني هذه اللوحة مجسدة يعني تقريبا فكرة اللوحات كلها مضمنة بهاي اللوحة.
شنو السبب استخدامك للون الأحمر بكثير مستخدمته؟
الدم اللي مدى يتوقف في العراق، يعني أنا متخيلة بأنه هذا كل العراق، وكل وردة من الوردات معتبرتها عراقي، كلهم هم ورود بالبلد، وكل وردة محاطة بحزن وألم ورعب وخوف، ومع ذلك هم مستمرين بطريقهم، مدى يتوقفون، دي يروحون على أشغالهم وعلى أعمالهم، دي يصارعون الحياة، صراعهم مستمر. أنا في داخلي صرخات متتالية، كل لوحة من عندها صرخة، ولو جمعت لوحات العالم ورسمتها ما تطلع الصرخة اللي بداخلي على بلدي وحنيني إليه.
طيب من ناحية العمل الجماعي كيف تصفين هذه التجربة الجماعية؟
والله أنا أحب العمل الجماعي، يعني العمل الجماعي يفيدني مثلا أتعرف على أخوان فنانين عرب أجانب. السنة الفاتت كان عندي معرض عالمي قوس قزح، يعني كنا 12 دولة، فيعني نتعرف على أخوان عرب ورسامين عالميين، يعني تجربة حلوة.
الناقد التشكيلي الأردني محمود أخريس وصف الأعمال التي قدمتها الفنانة أمل الصندوق بقوله:
تجربة رائعة جدا وجديدة، وأسلوبها كثير يدل على أنه في عندها طاقة داخلية حلوة، لأنها عمالة تعمل في موضوع بألوان متكررة وجرأة باللون. يعني ضربة الفنان هي بتدل على شخصيته وعلى قدرته، عندها تاتش قوي جدا وعالي، وأتمنى لها التوفيق.
رئيسة جمعية الإخاء الأردنية العراقية الفنانة التشكيلية شنغول حسيب قادر فتشير إلى أن إقامة المعرض جاء لتوطيد العلاقات بين الفنانين العرب من جهة، والترويج للوحاتهم من جهة أخرى.
المعرض تشجيع ثقافي للفنانين لتبادل الخبرات، أقامتها جمعية الأخاء الأردنية العراقية بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية. أعتقد أنه هذه أول ظاهرة في هذا البلد الآمن أنه بينعمل معرض مشترك لثلاث جنسيات عربية هم بالأصل أخوة. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على تعزيز الأخوة والمبادئ وتنمية المشاريع الثقافية مستقبلا، لأنه إقامة المعرض والتسويق لترويج لوحات الفنانين لدعمهم في هذا الظرف أعتقد أنه هو مشروع اقتصادي بحت.
هذا وتشهد المعارض الفنية الأردنية بشكل دائم نشاطات لتشكيليين عراقيين طالما نالت إعجاب الزائرين المرتادين لها. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياني يا كل أحلامي يا فرح حياني يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حبي يا بغداد والشوق بينازل يا حبي يا بغداد
يا فرح حياني
حيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حب يا بغداد والشوق بينازل يا حب يا بغداد
إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
لم تكن المشاركة الأولمبية العراقية الأولى في أولمبياد لندن 1948 فاتحة سجل الإنجاز الرياضي العراقي، فقبل ذلك وبعده هناك الكثير من قصص الإنجاز الرياضي توارثته الأجيال وسجلت بنجومها ومبارياتها ومشاركاتها ونتائجها الأرشيف الرياضي الوطني. وقد عرف ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات الدكتور ضياء المنشئ بكتاباته ومتابعاته الصحفية والتحليلية الدؤوبة للحدث الرياضي على مدى حوالي نصف قرن، ولا عجب في ذلك فقد شغف بالرياضة وأبطالها منذ الطفولة واقترن بها، حتى لم يعرف الكثيرون أن شهادة التخصص العلمي التي يحملها بالعلوم الحياتية وليست بالرياضة. أدعوكم مستمعي الكرام إلى متابعة الجزء الأول من حوارنا مع الدكتور ضياء المنشئ وعالم الرياضة العراقية. أهلا بكم. دكتور ضياء المنشئ، متابعة الصحافة الرياضية ومتابعة الملاعب الرياضية والطقس الرياضي مهمة يبدو اقترنت بهوايتك ومحبتك للرياضة. من هذا المدخل ندخل إلى إنجاز ضياء المنشئ لاحقا.
في الواقع كل إنسان عندما يشغف بعمل ما لابد من قدحة. هذه القدحة بدأت ربما يعني في عام 1948 عندما تعرفت على جارنا اللي هو كان من أبطال العراق بالرياضة، جمال أمين كنعان، فيما بعد أسميته هرقل ألعاب الساحة والميدان.
جميل.
لأنه كان لاعبا متميزا وحصد الكثير من الأوسمة وله صولات وجولات ليس فقط في العراق وإنما كثير في المسابقات. فإذا البداية كانت مع جمال أمين كنعان، بالإضافة إلى
في الكاظمية.
نعم. وبالمناسبة بعد عام تأسس نادي قريش الرياضي. فهذه البيئة، الرياضيين من حولي وأغلبهم يعني كنا ننظر إليهم بنظرة إعجاب ومحبة، خلتني يعني فعلا يعني أندمج بهذا العالم الساحر، عالم الرياضة.
نعم. بيئة نجوم الرياضة أو لاعبي الرياضة دائما بيئة نجومية وإعجاب ومحبة. طقس الفرجة على مباراة كرة القدم فيها طقوس وفيها ظروف عجيبة غريبة، الناس تفقد أعصابها وتصيح ويمكن تشتم ويمكن أكيد عايش هذه التجارب.
أكيد يعني الحقيقة ممكن أن نعقد في المقارنة بين ملعب كرة القدم والمسرح.
جميل.
هنا شخوص وهناك شخوص وهنا مخرج ممثلون هناك ولاعبون هنا، وهؤلاء يقومون بمقام أولئك. الجمهور الذي يحضر للمسرح عكس الجمهور الذي يحضر للرياضة. اللي يجي للمسرح يكون هادئ بحيث إذا تسمع تقع الإبرة تسمعها. في الملعب العكس تماما. هذا نابع من أنه الشخص المتفرج عندما يأتي إلى الملعب يتحرر من كثير من القيود، ماكو رقابة عليه حتى على سلوكه وتصرفه. ولذلك إذا كان عايش في يعني مشاغل الحياة متاعبها، فكل حالات الإحباط يطلعها، يعني حتى ممكن أنه يستخدم كلمات ما يستخدمها في يعني مواقع أو ظروف أخرى، لكن في الملعب يأخذ راحته. هي تنفيس زائد المتعة، يعني المشاهدة، يعني حركة اللاعب الحقيقة لها قيمة جمالية. يعني أتذكر عندما كنت أحضر مباريات كرة القدم في سن صغيرة بصحبة أخي الأكبر، وقع نظري على ناصر تشيكو
لاعب كرة القدم،
هذا اللاعب الكبير، يعني الحقيقة هو برز بال 35 في مدرسة الطاهرة في الشيخلية في باب الشيخ، وبعد سنة أخذوه بمنتخب بغداد وبعدين فريق القوة الجوية العتيد وارتبط اسمه بهذا الفريق، وظلت انتمائيته حصرا على الفريق الأزرق اللي هو شعار القوة الجوية. بعد ذلك ظهرت عمو باب جمولي
المتفرج للعبة كرة قدم أو لمباراة كرة القدم في الغالب يكون منحاز، يعني يبدو لي يندر أن يحضر متفرج لمباراة ما وهو غير منحاز لأحد الطرفين. لماذا؟ لماذا لا يذهب واحد متوازن فقط ليتفرج على لعبة على ملاكمة أو كرة قدم؟ هناك حاجة يبدو للتشجيع للصياح،
هي هذه كلها مجتمعة في الواقع. يعني أنا عملت فترة في إدارة نادي الزوراء الرياضي، فكنت أجد في أثناء التدريبات يأتون كثير من الشباب اللي عندهم العوائق الذهنية والعوائق، هؤلاء كانوا يجدون أنفسهم في اللاعبين. حتى الإنسان السوي عندما يحضر إلى المدرجات فهو يرى نفسه في شخصية اللاعب اللي يحبه، يعني كان يتمنى أن يكون مثله مثلا، ولذلك يشجع لأنه يرى فيه نفسه.
وعندما يخطأ هذا اللاعب شو يسوي؟
يخطأ يجد له أعذار. فعلا يجد له الأعذار،
أو يعاتبه مثلا كلمات،
أحيانا يستخدم الذم المديح.
وما أكثر القاموس الرياضي العراقي،
الرياضي العراقي. يعني فعلا متعة أنه تشاهد أنا كان أحد المرات عبد العزيز حمودي الله يرحمه كان من الشخصيات رياضية، نصحني إذا أتمرن أذهب إلى مدرجات الشعبية، يعني بعيدا عن مقصورة الصحفيين، لكي أسمع كلاما جميلا وعبارات وتعابير يعني يندر أن تسمعها في مكان آخر، متعة بحد ذاتها. يعني
أكيد بقت أكيدة في الذاكرة شيء من هذه الأجواء، هذه التعصب بالحبة والغضب
موجودين. يعني الحقيقة كانت هناك زمر من المشجعين، شخصيات معروفة، يعني محمد القيسي، دور ممثل كامل القيسي، عندك مصارعين كرمان سلمان، وفي مجيد، أصحاب المهن، رضا الحلاق، عبد الكريم الخياط، وكذا
كلهم مشجعين،
كانوا مشجعين تقليديين.
أذكر كان واحد في تجيب كيس برتقال وجابي مصلحة،
محمد نقش هذا كان متعتان يوزع البرتقال على اللاعبين
ساحة الكشافة، يركض
الكشافة وكان فعلا سمة وعلامة فارقة في المباراة
بالهاف تايم،
يعني ينزل إلى الساحة ويوزع البرتقال ليس فقط على اللاعبين وإنما على المسؤولين.
حوارات، يعني الرياضة عالم جميل، يمكن عالم مسترخي به كثير من الاسترخاء النفسي والجسدي. نجوم العراق تنوعوا في مجال الرياضة، كرة القدم شغلت الكثيرين، لكن هناك أيضا نجومية أخرى في الألعاب الثانية. تؤشر لنا دكتور ضياء المنشئ أبرز نجوم الرياضة العراقية،
يعني لو نبدأ إلى البدايات، يعني بداية مع الحكم الوطني في العراق،
نعم،
بعد 1921 وتأسيس الجيش العراقي وإلى آخره، مؤسس الحركة الأولمبية والرياضية في العراق الأستاذ الراحل الكبير أكرم فهمي أشر هذه المرحلة، وقال أنه على الرغم من الفقر المدقع والجهل في تلك الفترة، إلا أن البغداديون بالذات أقبلوا على ممارسة رياضة الزورخانة، فكانت يعني المصارعين هم المشهورين في تلك الحقبة من الزمن، وظهرت عباس الديك وفوز على الألماني كريمر.
هذه كانت منظمة بشكل يعني رسمي، كيف أعدت مثل هذه المباراة؟
أعدت المباراة الحقيقة ليس بالنظام الحالي، يعني المعروف عن كريمر أنه بطل أولمبي، بطل
كان أولمبيا مسجل، يعني
بطل الأولمبياد 1932 في لوس أنجلوس، وجاء إلى بغداد في يعني بالأربعينات، وبعدين سافر ورجع مرة ثانية بالخمسينات، وبقى في العراق إلى حين أن توفى. يعني الحقيقة درس في كلية التربية الرياضية،
بخد.
فكان فوز عباس الديك يعتبر في وقت عيد وطني
بالضبط، بأي سنة كان
هذا؟ كان 1935، والمباراة جرت في المتوسطة الغربية في باب المعظم. أما النزال الآخر الذي صار عليه نوع من التعتيم، بس أيضا فاز على الكريمر، هو مهدي الزنو، والد أستاذ الإخراج المسرحي الكبير الأستاذ صلاح القصر. والمباراة جرت في قاعة الملك غازي في الباب الشرقي اللي حديقة الأمة هسه مكانها.
نعم نعم. وفاز أيضا.
فاز أيضا. وهناك مجيد ليلو أيضا تصارع وياه بس أعتقد تعادل انتهى المباراة.
لماذا لم توثق المباراة الثانية؟ ليش الديج فقط؟
والله الديج كأنه يعني هو الحدث لأنه بوقتها صارت لفدهالة من فغطى على الحدث الثاني.
ويقال أن الصحافة المحلية استخدمت لعبة بالألفاظ فقالت الديك يفوز على الهير الهير بالألماني
الهير كريمر. وحقيقة حتى عبود الكرخي ألف قصيدة مشهورة يعني لا تحضرني الآن بس هي جميلة جدا وكأنه وصف النزال المصارعة بالشعر الشعبي يعني. في عام يعني بال25 عملوا في وزارة التربية مربين من دول عربية أخرى من لبنان أعتقد أخوين هم عبد الكريم عسيران وبديع عسيران دول أدخلوا كرة الطائرة وكرة السلة إلى بغداد
عبر المدارس
يعني هم تدري يعني ثقافتهم في أوروبا بعد ما راحوا لأوروبا أدخلوا الرياضات إلى بغداد وأكرم فهمي بالذات عام 1932 وابتعث إلى السويد. فلما عاد الأستاذ أكرم فهمي من هناك وضع برنامج للنهوض بالحركة الرياضية في العراق برنامج عام يعني أدخل اللعبات هو بدأ بالتمارين
السويدية يبدو عقله كان مستشرف أكرم فهمي
بالتأكيد هو متفتح
واستفاد من الخبرة
متفتح وذهاب إلى بلد الرياض السويد تعلم أنه المدارس الرياضية متطورة جدا في السويد جاء بأفكار جديدة وفعلا لقي تقبل خاصة وأنه الصحف كانت تقل في تلك الفترة من الزمن أخبار أولمبياد لوس أنجلوس وبرلين 1936 هذه يعني خلت الشباب العراقي يقبل على ممارسة الرياضة. الإنجليز أدخلوا الهوكي أدخلوا كرة القدم بالحرب العالمية الأولى 1914
في الأولمبياد
لا أدخلوها للعراق
العراق
عن طريق البصرة وهناك نظرية تقول بأنها دخلت عن طريق الإستانة من إسطنبول إلى تركيا عن طريق أولاد يوسف البياتي ولذلك وجد في كركوك أيضا بصرة وكركوك والموصل وانتشرت أيضا أدخلوا ألعاب القوى اللي يسموها ألعاب الساحة
ومتى تأسست أول لجنة أولمبية في العراق؟
في الواقع في البدايات كانت 1936 في منطقة المربعة هناك في شارع الرشيد كان اجتمعوا مدرسي التربية الرياضية وفي مقدمتهم أكرم فهمي واختاروا لجنة أولمبية هكذا على هامش يعني دورة لوس أنجلوس 32 واختاروه هو عام 1947 تأسست أيضا لجنة أولمبية وطنية اللي بعثت بقانونها إلى اللجنة الأولمبية الدولية حتى تحصل على الاعتراف الدولي وكانت المشاركة في أولمبياد لندن 1948
إذن لتكن هذه أول إعلان رسمي دولي لتأسيس اللجنة الأولمبية الأولى في العراق وعند هذه المحطة نتوقف مع ضيفنا الكريم الدكتور ضياء المنشئ الإعلامي والرياضي لنكمل حوارا بدأنا حول الحركة الرياضية في العراق في الحلقة المقبلة شكرا جزيلا لكم حوارنا اليوم في جزئه الأول لم يترك ملاعب الرياضة العراقية ونجومها وإنجازاتها وطرائفها نكمل هذا الحوار في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات مع ضيفنا الدكتور ضياء المنشئ نرحب بملاحظاتكم على برنامج حوارات بالكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@referl.org هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل وأنتم بخير وسعد وفي أمان الله
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعليني إذاعة العراق الحر. مناخ.